هذه الثقة فيها على المرء وليس ثم يلحق فيها أيضا الظهر والعصر. ومن مثل الكلام في الأخبار التي تغر بحكم الحيضات ونحو ذلك من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلاله بيت المشهور. هناك مسائل كما ذكرت لكم ظهرت مثل استخدام مصنوعات قواطع مثل الكفار التي قد يستخدمونها فيها مثل صنعها بعض الامور مثل انفحه الميته ونحو ذلك. هذا ما ظهر الا لما دخلوا في العرب لهم في هذه المسائل مثل بعض الالبسه الخاصة التي كانت عندهم نزل الحمام ودخول الحمام وبيع الماء الحار الذي كان في الشام ونحو ذلك، نزل أنواع من البيوت لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحدثت بعد ذلك، وهذا أمثال على كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد وقليل منه مسائل اختلاف، والفصل بينهما أن المسائل المختلف فيها تارة تكون مسائل اجتهاد تارة تكون مسائل اختلاف، فيعمل المسائل الاجتهاد ما لم يكن في الواقع في النص اجتهد هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد، ويلحق به ما كان فيها النص، يعني نحن بالنص ما كان فيها دليل من الكتاب والسنه، لكن هذا الدليل يمكن فهمه على اكثر من وجه اجتهد في المسألة، ففهم من الدليل فلا، وفهم آخر من الدليل فهم آخر. هذه الأسوأ المطلقات وتربطن لأنفسهن ثلاثة قروب، هنا هل القرص هو الطهر أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تشريع على المجتهدين في ما اجتهد فيه. القسم الثاني مسائل الخلاف، وهو وجود خلاف في بعض المسائل، وكما ذكرت لكم كان نادرا عند الصحابة رضوان الله عليهم، والخلاف ما يكون اجتهد برأيه في مقابلة الدليل، مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مسألة الربا لأنه لا ربا إلا في النفيع، وأن الربا يعني التفاضل الربويات أنه ليس من الربا، أنه ليس ثم أصناف ربوية، لكن النسيئة هي التي يعني التأجيل، أما التقابل بين نوعين مختلفين إنه معروف لربا الفضل فإنها لا يعد بريد. هذا اجتهاد في مقابلة النص، كذلك إباحته مثلا في زمن طويل كثير من عمره رضي الله عنه نكاح المتعة وظن أن هذا ليس بمنسوخ ونحو ذلك، وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واضح. هذه تسمى مسائل الخلاف، وهذا يكون الخلاف فيها ضعيف ولا يجوز الاحتجاج في مثل هذا، لان المجتهد من المجتهدين من الصحابه ومن بعدهم قد يجتهد ويجد عنه النقص يعيش عن السبيل او يكون له فهم لكنه معارض فهم الاكثرين، فهذه هي التي يسميها اهل العلم ويخصها شيخ الاسلام تيميه الذكر لانها مسائل خلاف، مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد. قالوا وعليه فان المحاله المشهوره لا انكار في مسائل الخلاف فيكون صحتها لا انكار في مسائل الاجتهاد، ونعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي حصل فيها خلاف وللخلاف حظ من النظر، للخلاف حظ من الاثر حظ من الدليل، اما اذا كان إذا كان قولان أحدهما معه في الدليل بالظهور والآخر ليس كذلك فإنه ليس هذا من مسائل الخلاف ليس هذا من مسائل الاجتهاد ولا من مسائل الخلاف والخلاف منهي عنه والعالم إذا خالف الدليل بالظهور فيقال هذا اجتهاده ولا تقدر لكنه أقطع في هذا الأمر ولا يعول على اجتهاده في المقابلة معه. هذه الأقوال أيضا كثرت في زمن التابعين وزمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع على نحو ما ذكرت من استدلالهم بالكتاب استدلالهم بالسنة استدلالهم بإجماع الصحابة ونتجت هناك أقوال في مسائل في التابعين ومن المتقدم أن المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة إذا كانت المسألة عينها موجودة في زمن الصحابة فإن إحداث قول زائد عن أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين فإن زيادة التابعي لقول الثالث فإن هذا يعد ضعف يعني يعد من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم ذلك لأنه يكون القول الثالث فهم جديد للأدلة فهم زائد على فهم الصحابة للأدلة وإذا كان كذلك كان مقتضى أن الصحابة رضوان الله عليهم أساسهم فهم قد يكون صوابا في الآية هذا ممتنع لأن الصحابة رضوان الله عليهم الفهم الصحيح للأدلة عندهم ولم يستحق لسواهم من الفهم الصحيح ما حجب عنه بل الخير فيه فهم أبغوا الأمة قلوبا وأعمقها علوم وأقلها تكلفا كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. ويجتهد السابع في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها عما كان في ظن الصحابة رضوان الله عليهم ظهرت هناك أيضا مسائل جديدة حتى جاء القرن الثاني للهجرة فدونت الكتب لما دونت الكتب كان تدوين الكتب على نوعين كتب للأثر وكتب للنظر والرعب أما كتب الأثر فهي الكتب التي يشمل فيها أئمة الحديث على الأبواب يعني يجعلون باب الطهارة يجعلون باب للآمة باب للجلود باب خاص لجلود السباع مثلا جلود ما يبقى اللحمة إلى آخره ويأتون بالآثار في هذا كما صنع ابن أبي عروبة وعبد الله بن مسلم وابن أبي شيبة وغير هؤلاء كثير وكما صنع ابن مالك في الموطا وجماعة هذا نوع وهو العلم الذي نقل في هؤلاء الأئمة أقوال من سبقهم في الأحكام وهذا من مقوم صار أئمة الأثر والحديث يدورون في المسائل حول أقوال المتأخرين من الصحابة والتابعين ومن اشتهر بالفقه ممن بعده يدورون حول هذه الأقوال والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأخيرة وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة وهي مدرسة أهل الرأي من حماد بن أبي سليمان قبل إبراهيم بن رفاعي وأبو حنيفة وكذلك ابن المدينة مثل الربيع الرأي الشيخ مالك ونحو ذلك ظهرت كتب لهؤلاء الولي من بعدهم من تبعهم هذه المعتمدة على الحقيقة وعلى القواعد العامة ويفرقون الأحكام على الأقصى والقواعد. لاحظ أن هذه هي التي عناها أهل العلم بالأثر وأهل الحديث في الزمن. إياكم وكتب الرأي، إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعرفهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك، لأنهم يستدلون بالقياس وبالقواعد ويقدمونها على الآثار. وهذا لا شك أنه ليس بطريقة قوي، ذلك لأن أول مرة يحيط التأثير أولئك جعلوا القياس أصح من الحديث، ويقولون القياس دليله قطعي، فقاعدة دليلها قطعي، فإن القياس حين نقول هو أهم من خصوص معرفة الاصطلاح الحقيقي، لأن القياس ما يدخل فيه تحقيق البناء، يعني القواعد التي تدخل في الإعدادات وفي المعاملات. فيستدلون بأدلة قطعية على القواعد، فإذا أتى دليل يخالف القاعدة يقولون هذا أحاد حديث، قل هذا أحاد، فلا نقدمه على العقل. يقدمون مثلا القياس على الحديث المقتصر، يقدمون القياس على الحديث المقتصر إذا كان لا يوافق القواعد وهكذا. فظهر خلاف عندهم من الأحاد، وهذا هو الذي حماه الثلاثة بذلك، وهم لهم أصولهم، أصول الحنفية مثلا موجودة بأصول الفقه تخالف أصول أئمة الفقه الذين هم من أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين في أنحاء كثيرة في أبواب كثيرة. مثلا عندهم أن العام مثلا من الأدلة، العام أقوى من الخاص، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قد تخاف على ما اشتمل عليه من الفرق، لأن المسألة الخاصة تعني دلالتها عظمية، فيجعلون العام مقدم من الخاص ولا يحكمون بالخاص على نفسها. وهكذا في التقييد والإطلاق، وهكذا في مسائل الشك. مثلا عندهم الحديث المرسل، المرسل مقدم على المسلم، الحديث المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم ما قال ان من قال كذا، وهكذا المراسيل عن المراسيل العامه ومراسيل ابي العاليه ونحوهم اهل كبار التابعين وغيرهم، يعتبرون ان هذه المراسيل اقوى من الاحاديث المسلمه. فإذا أتى حديث مرسل وحديث متصل في المسألة نفسها، أخذوا بالحديث المرسل وتركوا الحديث المتصل لوصولهم بدلالة عقلية عندهم على ذلك، وتركوا عنه أنتج أقوالا أكثر من الأقوال التي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، طبعا من التصحيحات كثيرة. كذلك في مسألة القواعد يقولون الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال للأثر، لأن القياس دليله واضح، يعني مثلا القاعدة دليلها واضح، وأما الأثر فإنه فرق. لو قاعدة شملت أحكاما كثيرة كلها تعرض هذه كلها أدلتها تعرض القاعدة، وأما الأثر فهو واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة هي قطعية على مشتملة عليه، وأما الأثار فإنها ظنية. هذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة، وحذروا من النظر الرأي لهذا الأمر. وكتب الحديث على هذا على الذي أسلف فيما هو التأويل وإغاثة ما في الباب من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار أو من كلام الصحابة أو من التابعين أو من التابعين بالأحكام. أهل الأثر وأهل يمثلهم بوضوح في كتاب اصولهم الامام احمد رحمه الله ورحمه اجمعين. ينظرون في المساله اذا جاءت المساله ينظرون فيها، فاذا كان فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموه اذا كانت دلالته واضحه، او من باب اولى اذا كانت نصا، واذا لم تكن كذلك نظروا في تفاوت فيما يثبت احد الاحتمالين في الفعل. كذلك لو جاء فتوى عن الصحابي وكان فيها احتمال في الفهم نظروا في اقوال اصحابه من اسبابهم بما ينبت لهم معنى قول الصحابي. اذا كان القول ظاهرا او نصا من الصحابي في المساله النازله وليس لهم مخالف اخذوا به. اذا اختلف الصحابه في المساله على قولين هنا تنازع، فيأخذون كلام او فتوى من يأخذون قول من، فمنهم من قال نأخذ بقول الخلفاء الراشدين او بأحدهم اذا وجد، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. واذا خالف مثلا عثمان خالف عمرو بن الحباب اخذ بقول عثمان، إذا خالف عمر خالف ابن أبي عمر أخذوا بقول عمر وهكذا. إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على مسألة أخذوا بها ذكور. تارة تكون الآثار متعارضة في المسألة فيكون للإمام أكثر من القول. لهذا كثرت الروايات مثلا عن الإمام أحمد في المسألة، فالمسألة له فيها عدة روايات، لأنه الرواية الأولى ما لدينا ترجيح أحد الآثار في المسألة، الرواية الثانية نظر في مرة أخرى واختار الآخر وهكذا. المقصود أنهم يدورون في النظر مع الآثار. والإمام أحمد لما اشتكى أو كان يشتكى كثيرا تلامذته سمت المسائل المسائل هنا. هذه المسائل عن الإمام أحمد كثيرة جدا تبلغ نحو 70 كتابا من المسائل أو نحو ذلك على أصحابه، منها الشيء المخطط ومنها الكثير يعني الكبير. هذه نقل منها طائفة من أصحابه ما هو معتمد عندهم مما يعرفونه من كلام الإمام أحمد، وهم يسمون بالجماعة عن الإمام أحمد. هذه الأقوال دونها بعض الحنابلة المقتصرات في دائما الصراط فمن بعد حولوا الفقه إلى أنه فهم الإمام في النصوص. كان سابقا مثل ما ذكرت لكم العلماء ينظرون في الآثار، فلما أتى تلامذة وكثر عليهم الآثار فانظر مثلا في فقه المصنف بن أبي شيبة أو المصنف عبد الرزاق إحسان أقوال مختلفة وأسانيد ومسائل تعتبرها أحيانا أدلة أصولية وأحيانا أدلة تحتاج إلى معرفة رجال الإسلام، وأحيانا نظر في القرآن وفي السنة وهل يحمل هذا على هذا أو لا. فالتلامذة ضعفوا عن ذلك مع وصية الأئمة بأن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة، لكن وجدوا في أنفسهم الضعف فتمسكوا بفهم الأئمة للنصوص لأجل أن يريحوا أنفسهم دورا هذا. وهذا التدوين أضعف بعد النظر في آثار تدوين الفقه مثل مختصر الفرق وغيره، أو مختصر المزن للشافعية، أو مختصر الطحاوي، أو مثلا كتب محمد بن الحسن، محمد بن القاسم عن مالك بن المدونة وغيره، طلعت النظر في الآثار التي عند هؤلاء الأئمة، فصاروا يدورون مع نصوص الأئمة، بل زاد الأمر بعد ذلك حتى أصبحوا يخددون عليها وكأن هذه قد نص عليها الإمام بمسألة جامعة، وهو كما ذكرت لكم أنهم ذكروها جرادا على الاستفتاءات، والمستفتي إذا استفتى الجواب يكون على قدر الفتوى، ولا يستحضر المفتي حين السؤال أن كلامه سيكون عاما أو خاصا أو نحو ذلك، فإنما يجيب على حسب، أحيانا ينتبه لهذا الأمر لأنه يجيب على قدر السؤال. لهذا ظهر هنا أقوال في المذهب الواحد، أن مثلا عند الشافعية عندك أقوال العراقيين وأقوال الخوارزميين، قول الشافعي القديم وقول الجديد، ومن منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، لأجل نظرهم بأن الإمام ما أراد بنصه هذا المعنى المعين، بل أراد شيئا آخر، هذه كانت جواب أو هذه أراد بها خصوص المسألة، ما أراد مثيلة أو نحو ذلك. كذلك أصحاب الإمام أحمد كثرت عندهم الأقوال، وأصحابه كثير، ولأجل كثرة الروايات تعددت الأقوال المثل. لهذا مثلا عند الحنابلة عندنا عدد مراحل مرت فيها، وهي ثلاث مراحل: مرحلة المتقدمين، مرحلة المتوسطين، مرحلة المتأخرين. المتقدمون من أوله، يعني من الصرفي أو ما قبله، إلى القاضي أبي يعلى، ومن القاضي أبي يعلى إلى آخر الشيخين الموفق بالمد، أي يعتبر من المتوسطين، ثم بعد ذلك يبدأ المتأخرون، على خلاف بعضهم جديد في هذا قليل. فهل الشافعية عندهم كم تكون؟ عندهم اثنان، متقدمون ومتأخرون، والحد عندهم بين المتقدمين والمتأخرين رأس الأربعمائة، وهكذا عند المالكية أيضا عندهم طبقات. هذا تجديد في فهم الكتب، فهم نصوص الأئمة إلى آخره. هذه المراحل في كل مرحلة دون الكتب. هذه الكتب تختلف في أسلوبها، سواء في الفقه أو في أصول الفقه، تختلف في أسلوبها، تختلف في طريق في استيعابها، ما بين ناس وموسع قليلا، ما بين ضابط للعبارة وسهل العبارة، وما بين داخل الخلاف وغير داخل الخلاف. فلهذا المفاهيم التي يذكرها المتقدمون تجدها أوضح من التي يذكرها المتأخرون، فكلما تقدم الزمن كلما كان الكلام أوضح. فالمتأخرون يذكرون المسائل لكن يصعب فهم كلامهم في بعض الألحان، فإذا صعب فهم كلامهم فرجع إلى كلام المتقدمين في نفس المسألة تجدها أوضح. لهذا نقول، وليس المقصود في ذكر مذهب الحنبلي فقط لكن كتفصيل الآن، لهذا نقول أن التفقه وشرط المرء على أن يكون عنده ملكة فقهية يكون مبنيا على هذا الذي ذكر. وأنت تلاحظ أنه فيما ذكر كان هناك نصوم، وعلى الأخير كان هناك استفتاءات وهي المتوسطة، وكان هناك الآثار وهي المتقدمة. فأولا الآثار هي التي ظهرت في الأمة، وهذه الآثار كان منها ما هو جواب أسئلة، ثم بعد ذلك كلام الأئمة كان عن استفتاءات مثل المدونة، سئل الإمام مالك فأجاب، كذلك الشافعي كثير منها أسئلة، وعن الإمام أحمد في المسائل كثير، والثالث مصنفات. لهذا الفقه وتنمية الملكة الفقهية والحافة الفقهية في فهم المسائل وفي التعبير عنها وفي إدراك كلام العلماء على المسائل الفقهية يكون برعاية هذه الثلاث مجتمعة: أولا العناية بالمتون، ثانيا العناية بالفتاوى، ثالثا العناية بالآثار. لابد منها على هذا النحو، يعني تعكس. هي في تاريخ الأمة بدأت الآثار بفتاوى ثم تدوين المتون، الآن نعكس إذا عرضنا طلب الفقه، نعكس لأن مثلا في زمن أهل الآثار زمن الصحابة التابعين عندهم اللغة هي أصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن كيف ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكسنا الطريق؟ عندهم اللغة هي أصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن كيف ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكسنا الطريق؟ أولا نبدأ بالمتون، ثم بالفتاوى، ثم بالآثار. فإذا أتيت إلى ناحية تطبيقية مثلا عندنا تقرأ الزاد مثلا من الكتب، من متون الكتب للمتأخرين من الحنابلة، هذا تقصده فتتصور مسائل، مسائل مجردة تفهم صورة المسألة، وهذا أهم مما سيأتي بعد، لأن ما بعده مبني عليه، فإذا لم تتصور المسألة كما هي صار ما بعدها مبني على غلط، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا تبدأ أولا بتصور المسائل، مسائل البحث، إذا كان هناك معها أدلة واضحة في كل مسألة، هذه والله دليل هكذا، هذه دليل هكذا، تحجة المسألة إلى آخره. ثم تنظر في فتاوى الأئمة، تنظر في فتاوى مثلا علماء، فتحفظ مثلا باب أحمد مثلا، تأخذ كل ما هي باب المسح على الكفين، تأخذ هذا الباب تقرأ فتحاً، ثم بعد ذلك يعني تفهم المسائلة على حسب ما يذكر من الدليل المختصر، ما تتوسع، لأن إذا توسعت غيرها توسعت في كل مسألة توسع بالمسح أو الآثار فيها، ما نخلق في كل مسألة فيها بالكتب، كتب الآثار وكتب الحديث وكتب العلماء من الخلاف شيء كثير، ولكن تفهم هذه المسائل ثم تنظر في الفتوى، سؤال والجواب من علماء وقتك، يعني من علمائنا، فإذا نظرت إلى هذا هذا يقوي عندك أن الفهم الذي فهمته في المسائل مع ربطه بالواقعة اللي هو بالسؤال يكون الفهم عندك اتصل من المثل إلى الواقع. وكثير من الناس يفهم الفقه فهما نظريا، لكن اذا اتى يسال ذهنه ما جربه على هذا الانتقال، الانتقال من المسائل الفقهيه بادلتها على الى ان هذه الصوره المسؤول عنها هي الداخله في ذلك الكلام، او هي المراده بتلك الجمله في النعمه. كيف تتنمى هذه الملكه والربط بين الكتاب الفقهي والواقع بمطالعة التفاعل؟ هنا تتنمى، تبدأ يكون عندك حاسة في المقارنة، إذا سئلت ذهنك مباشرة ينتقل لأجل هذه الضربة، أو ما نقول سئلت فالسؤال تحت في بيتك، ليس معنى ذلك أن يتصدر واحد السؤال أو أن يطرح، لا، سألت أحد في بيتك أو أنت سألت نفسك أو وقعت واقعة، تبدأ تتأمل فيكون عندك دربة إلى أن هذا هو المراد، إن هذه داخلة في المسألة. إن تلحظ أنه بمطالعة كلام المفتين على المسائل يصير عندك سعة في الدليل واحد، وتثبيت لتطور المسألة ولحكمها اثنين، والثالث يكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائك، وهذه الثالثة مهمة. لماذا؟ لأننا مثلا الآن واحد عمره مثلا 25 سنة 30 سنة، كم هذه المسائل عاشت بها؟ أحدى دين وخمس دين عشر دين صحيح؟ لكن العالم اللي يفتي أمام 50-60-70-80 هذا له بها من العام 50 سنة مرت عليه مرة ومرتين 20-30-50 مرة 1000 مرة حتى صارت واضحة عنده مثل فيه من كثرة تكرره. فإذا هنا هذه الفتاوى بمنزلة المحصي للكلام الذي تقرأه في المتن هل هو مما يفتى به ويعمل به أم لا؟ لنشعر ما في ما سبق ما ذكرنا في المسائل مثل ليس عليها الحمل تذكرون يعني الفتوى ليست عليها مثل ايش مثلا؟ في مسائل كثيرة مثلا في طهارة كلب الميتة بالجبال فما معروف مثلا فيما قرأناه المثل بجاب المستثنى أنه لا يطهر كلب ميتة بالجبال أي مطلقا كل ميتة لا تطهر بالجبال لكن إذا كان الحيوان مما يحل بالزكاة فيه يحل بالزكاة يحل أكله بالزكاة قال يباح استعمال هذا النوع في يابس مثل ما قال ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حالح يعني إما يباح في ذلك أو إما كان بما الجرة خلقه إلى نعم إذا نظرت الفتوى الفتوى على خلاف ذلك فإذا هذا الرب الفتوى تبين لك ما عليه العمل في المثل مما ليس عليه العمل فإذا ربطت هذا الرب يأتي عندك مساعة جديدة للفهم فتنتقل إلى بعد ما تحكم هذا الأمر تحكم الباب أو تحكم الأبواب إذا انتقلت إلى كتب الخلاف كتب الآثار يكون عندك ثالث إلى أن هذا القول هذا القول أفضل من هذا القول هذا القول ليس عليه الحمل تظهر عندك إشكالات لماذا تكون مثلا بهذا الفتوى والآثار جاءت بها كذا وكذا بغير ذلك في مثلا هل المرأة الحائض مثلا تقرأ القرآن أو النفس تقرأ القرآن أم لا تعرف الفتوى إذا أكثر ما شاركنا على أي قول ثم إذا نظرت إلى هذا ظهر عند الشيء ثاني يبدأ عندك هنا علم مهم جدا في الفقه وفي كل فن وهو علم الاستشكال إذا استشكل المستشكل هذا معناه أنه يفهم إذا كان استشكاله واقعية نستشكل لماذا يكون بكذا مع أن الأثر دل عليه مع أن الدليل يحتمل كذا فإذا سأل أحد من أهل العلم أزال عنه الإشكال وأجاب عن إشكاله وقد قال الحرافي في طرقه قال ما عرفة الإشكال لما ذكر الكبائر والصغائر قاعدة في فصل بين الكبائر والصغائر قال وما عرفة الإشكال علم العلم من المهم أنك تستشعر وما كيف يقولون كذا والدليل مستمر لكذا ليش ما عرفنا لماذا ما ذكرها لماذا ما ذكر القاعدة هم القاعدة تشمل هذه لماذا ما استدل بالقاعدة هناك استدلالات كانت مهجورة في السلف الأدلة موجودة ولم يستدلوا بدليل ولما أتى المتأخرون أو بعضها المعاصرين استدلوا بأدلة لم يستدل السلف في المسألة بتلك الأدلة هذا إشكال لماذا السلف ما استدلوا في مسألة كذا وكذا بالدليل الفلاني واستدل به مثلا بعض الناس من هذا العصر من بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم لماذا؟ هذا الإشكال يتولد عندك مع شيء مع إشكالات أخرى تحل هذا تحل هذا حتى يرتقى الباب في ذهنك يرتقى الباب في تطوره لمعرفة دليله لمعرفة الفتوى لمعرفة الأقوال الأخرى بعد 20 من هذه مراحل معرفة الأقوال الأخرى وجواب عن الأقوال إذا عكست المسألة ما يحصل عندك معرفة فيه إذا بدأت مثلا بالآثار فسيكون عندك معرفة بالخلافيات كثيرة لكن الملكة الفقهية ضعيفة وتحصيلك للمسائل قليل لأن مثلا إذا نظرنا في كل مثل نتنفذ عليه ما وجاء فيها وننظر فيما جاء فيها من التأمين المصنفات أو في كتب الحديث وهل هذا الصحيح أو غير صحيح وما ورد عن الصحابة والتابعين سوف تكون عليه المسألة طول جدا. والأئمة في زمن كانوا على قرب من هذا الآثار على قرب من هذا الصحابة ما عندهم علوم كثيرة جدا أشغلت الهام الآن من وقت مثلا من القرن الثالث إلى الآن 1100 سنة كم ظهر من العلوم تشغل الآن وأخذت حيزا من الأذهان ولذلك صار الذهن لا يستطيع أن يكون مركزا على ذلك في غالب الطلاب يكون مركزا على الآثار ومستخرج منها الفقه الصحيح. ولهذا نقول نحن الغاية هي الآثار وهذا هو الذي يجب في الدين هو الكتاب والسنة هو الأثر. ولكن كيف تصل إليه لا بد أن تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الأزمنة المتأخرة بعد فوات التمكن في العلوم وآلاتها بدأوا بالمتون المختصرة جدا على كلبنا ثم بعد ذلك شوفون فتاوى العصر يرون ماذا يكتب علماء عصرهم الشافعية على الشافعية والحنفية على الحنفية ثم يبدأون في إيران الإشكالات والنظر في الآثار. هنا مسألة التدرج في طور الفقه. الفقه الطويل ما أشك ويحتمل في تدريسه كل يوم عدة سنين لو مدرس مثلا في كتاب باب المستقبل. لكن هذا الأمر وهو كونه فقه طويلا وأنه يحتاج إلى سنين هذا يسهل في اتباع الطريقة المعرفية. أولا أن تأخذ كل باب على حين ما تأخذ بين الأبواب تأخذ في متن تأخذ باب مثلا كتاب الزكاة تأخذه تفهم لو تجد في الشعر مع معلم أو مع نفسك تجد الشعر تجد الشهور جملة جملة تقرأ تنظر حتى تتصور جملة. هنا إذا كان المعلم مثلا قد وقف معك مع كتاب الزكاة أو كان في أحد المشايخ مثلا يقرأ على سبيل المثال في هذا في الزكاة فهنا تستمع يجب لك الأمر. إذا لم يمكن ذلك وأردت أن تقرأ أنت فلا بد من أن تكون على صلة بأحد العلماء الذين يعلمون كلام أهل الفقه. هذه الصلة فإذا كنت مقيما استشكلت شيئا فاسأل. كلما ما فهمت عبارة فاسأل. باب ما تركيبه ما استقام في ذهنك تسأل. وعيوب هذا الإيضاح إما باتصال الناس في فوج ملاقات هذا الإيضاح وهذه الصلة تجعل المسائل تتضح. ثم أيضا يكون الحرص على ملازمة أهل العلم في سماع كلامهم لأنه جربنا هذا قولكم في مسائل كثيرة في الفقه تمر عليها لكن ما تتضح لك إلا بسماع كلام أهل العلم فيها إما مثلا في كلمة أو في فتوى أو هو يتكلم يناقش المسألة تناقشه تجد أنه يعطيك مفتاح لفهم هذا الباب أو لفهم هذه المسألة ما أدركته بمجرد القراءة. فإذا أولا إحكام الباب يكون بدون مداخلة يعني تأخذ كتابا معينا كتاب الزكاة أو باب معين فتدرسه بدون مداخلة يعني مثلا واحد يقول أنا بقرأ مثلا في باب مثلا في كتاب الزكاة في نفس الوقت باخذ في كتاب البيوع في نفس الوقت باخذ في مثلا في الحدود لا هذا الذهن لا يجمع بهذه الطريقة وتختلف عليه المسألة. فإذا أخذت مثلا كتابا على هذا تبدأ بتحرير جمله، وإذا حررت جمله على وقت ما عندك فهمت وأعني بتحرير الجمل يعني معرفة كل لفظ ومعناه حيث اللغة، ثم بعد التركيب طالب العلم في الفقه بخصوصه لابد أن يكون حساسا في اللغة، لأنه إن لم يكن حساسا في اللغة استعمل في كلامه غير لغة العلم، وهذا يضعف معه طالب العلم. إذا تتكلم مثلا في الفقه كلام ثقافي يعني كأنه موعظة كأنه كلام عام يضعف واحد معه، لكن إذا درب ذهنه ولسانه على أن كل لفظ له دلالته يستعد على أن يستعمل ألفاظه، مع مرور الزمن يبدأ يترقى شيئا شيئا حتى يستعمل ألفاظه. فإذا معرفة ألفاظ الفقهاء ودلالة كلها، ثم معرفة التركيب هذه الجملة، ثم الحكم إيش ذكرنا أولا الألفاظ، ثانيا الألفاظ يعني قبل التركيب ثم التركيب، ثم ثالثا الحكم يعني بحسب ما ذكر، رابعا دليل الحكم قد يكون راجحا في نفس الامر وقد يكون مرجوحا من تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم، لان معرفه الدليل يعطي ذهنك اريحه في استنتاج الحكم من الدليل على فهم جماعه من العلماء اللي صنفوا هذا او رجوع مذهبا. رابع معرفه دليل. الخامس القول الآخر في المعنى بشرط أن يكون قولا قويا، وليس في كل مسألة، يعني مثلا مثل ما كان المشايخ رحمهم الله الأولين يدرسون الفقه عندنا هنا فيذكر اختيار الشيخ الإسلام مثلا مسألة اختار الشيخ الإسلام كذا، وقد يكون بعد استدلال او ترجيح. هل يقرا اذا اخذت مثلا عندك باب من الكتاب بعد ذلك ترجع الى نفسك باختبار، اذا سمعت هذا الشرح مثلا من شرح الباب من معلم شيخ معالم او قراته وناقشت في احد العلماء أو سمعته في واحد الشريك نحو نحوه، بعد ذلك تختبر نفسك في هذا. كيف تختبر نفسك؟ تأخذ المتن مجردا عن الشرح وتجتهد في أن تشرح، تغلق مثلا جاب مستقبل أن تبدأ تغلق الروض مثلا أو شرح الشيخ المدني أو حاشية البليهي أو إلى آخره حاشية المجاشي، وتبدأ تأخذ المتن وتبدأ تشرح، فتلحظ في أول مرة أنك في مسائل تطورت وعبارتك كانت عبارة جيدة رضيت عنها، لكن في مسائل أردت أن تتكلم ليش اشتبهت عندك الحدود ما عرفت يعني اشتبهت، مع أنك حين القراءة كانت واضحة مثل ما يأتي الاختبار تختبر قبل الاختبار لأن الله فاهم هل مدى الاختبار تختلف أو واحد عليه، كذلك الفقه. فإذا راجعتها على هذا النحو حاولت أن تشرح فسيكون تقييمك لنفسك شيئا فشيئا بهذه الطريقة تقوى مدارك، المدارك قوة الذهن يقوى، ثانيا يقوى تعبيرك تعبير عامة لبلغة العلم يقوى، ثالثا يكون لسانك متحريا في الألفاظ لا تنفي إلى المسألة تذكر بالمعنى، يعني تذكر بما يدل عليها بحسب ما تفهم، تكون دقيقا في اللفظ فتعبر بتعبير تعبر بلغته شيئا فشيئا بحسب. انت والله خلصت 50 مثلا عند نفسك تشتغل نتائج تريدها ثم تكرر مرة أخرى حتى يكون عندك جربة هنا في وأنت تسير على هذا، تأتيك مسائل فيها نوع يعني لك رغبة أن تطلع على الكلام فيه، فهذا لا بأس هنا أن تذهب إلى المطولات مثل اللغم في الفقه أو مثل المجموع أو نحو ذلك، لكن ما يكون دودا أن في الباب كله تطالع، لا، في مسائل تختارها تطالع في ذلك. لماذا؟ لأن الكتب المطولة هذه كتب كتب فاعلة، والكتب المختصرة مجموعة، تناول المجموع أسهل من تناول المبسوط أو الفاعل. لماذا؟ لأن هذا لم تجد في المغني، المغني أصعب من الزاد. طبعا الواحد يجي يقول والله الزاد عبارته كذا والمغني كل هذه اللوكة يستمشي من هذه السجيد ثلاثة، لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ وغير بخلاف مثلا المختصرات، لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من التعامل مع الكلام الفقهي، يعوده على الحصر، يعوده على عبارة من لفظين ثلاثة، يعوده على مبتدأ وخبر، يعوده على شروط، يعني يحكم الذهن. أما ذاك فيكون مبسوطا، والمبسوط هذا الذهن يقرأ بشهور يمشي، ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر من المسألة فيها أقوال، أما العبارة والإدراك ما تربى عنده. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الزواد حفيده رحمه الله تعالى يقول الموفق، يقول الموفق صنف في الفقه كتبا أربعة، للابتدائي هذا تعبير الشيخ رحمه الله سمعت منه، وللمتوسط وللثانوي وللجامعي. صنف للابتدائي يعني اول ما يبتدئ العمده في الفقه، وصنف للمتوسط في المقنع، وصنف للثانوي يعني تقريبا الفهم، وصنف للثانوي في الكافي، وصنف للجامعي في المغني. ولاحظ عمده مقنع كافي ثم مغني، والغناء من واحد، لكن هذا لا بد يمشي على هذا النحو، لا بد ان يكون عندك تسلسل. فاذا القراءه في المطول دائما هذا غلط، وتركه دائما ايضا غلط. لماذا؟ لان المطولات في اسهاد ما يحل بعض الاشكالات. فاحيانا مثلا ياتيك قول لم تفهمه، ما فهمت القول اصلا، كيف تحل المساله؟ ماذا انت ولا عندك احد من اهل العلم تصل شوف ما لقيت احد، كيف تفهم هذا القول في الفقه في الفقه بخصوصه؟ تذهب الى اختلاف المساله. اذا لم تفهم قولا من الاقوال اذهب الى الكتب التي فيها ذكر الخلاف، بمعرفة الأقوال المختلفة يتضح لك المراد بالقول الذي استجحلته. هذه مجربة ونافعة جدا في حل مثل هذا. الحل هناك يعني عدة أشياء أخرى، لكن ربما أحتاج الكلام عليها إلى طول، مثل كلام يعني مراحل كتب الحنابلة، أو لماذا اختاروا مثلا كتابا دون كتاب، كيفية الدمج بينها، وهل يصلح لطالب العلم أن ينوع عند أحد العلماء من الزاد وعند الثاني من المنار الصغير وعند الثالث من كذا، هذه كلها تحتاج إلى أجوبة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. نفتحي بهذا القدر. خلط في درس النحو وأصول الفقه نظرا لأن هناك ضعف في هذه الأهمية الشيخ يعني لعله يكون في دروس في النحو لبعض إخواننا المشارك والأساتذة في الجامعة ربما يكون هذا الفصل لو تتابعته الدروس ممكن تجدها يقول سمعنا انكم ستقيمون دروس تربويه في جامع الملك خالد بن حماد فهل هذا السماع صحيح سماع صحيح لكن هذا الخبر صحيح لا الخبر نعم صحيح في ان الدروس تربويه عامه دروس عامه ربما تكون كل اسبوعين لكن المسجد لم يحدث ذلك لان في اسئله في المسجد او في مسجد الملك خالد او في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه الى الان ما اقرا في هذا الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثلاث فتوى وثلاثه والثلاثه جزاك مؤقتا بعدين تزيد. Yeah.